بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب بيع الثمار سنين والجائحة. قال: حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام ماجه رحمه الله: باب في بيع السنين والجائحة. المراد ببيع السنين أن يبيع صاحب النحل ثمرة نحله عدة سنين، أن يبيع ثمرة نحله عدة سنين، وهذا جاء الحديث لأنه لا يجوز، لأنه بيع معدوم، يعني شيء لا وجود له، ففيه يعني جهالة، هل تطلع أو ما تطلع، وإذا أطلع فليكون قليلا أو كثيرا، فذلك لا يجوز، وإنما يباع الشيء الذي وجد. وقد عرفنا أيضا أنه لا يباع إلا إذا بدأ صلاحه، إذا بدأ صلاحه قبل بدو صلاح لا يجوز، قبل بدو صلاح لا يجوز. فهذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين، المقصود به النهي عن بيع ثمرة نحله عدة سنوات، لأنه عقد وبيع على أمر غير موجود فلا يصح. والجائحة هي ما يحصل للثمرة من شيء يعني يحصل به فساده ويحصل به هلاكه، أي هلاك الثمر أو ذهاب شيء منه، هذا هو المقصود بالجائحة. وقد أورد هذا الحديث ما يتعلق بالسنين، وبعد ذلك ما يتعلق بالجائحة.
قال: حدثنا هشام بن عمار
صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنة،
ومحمد بن الصباح
وهو صدوق أخرج له
أبو داود بن ماجه، عن
سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن حميد الأعرج
وهو
ليس به بأس أصحاب الكتب، عن سليمان بن عتيق
وهو
صدوق له مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه، عن جابر بن عبد الله
رضي الله عنهما.
قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا ثور بن يزيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا على ما يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن وهذا يتعلق بوضع الجوائح، والجائحة هي الذي حصل له، يعني حصل للثمرة يعني شيء أفسدها، أو حصل يعني برد بعدتها، أو حصل يعني أي شيء فيه ضرر على الثمرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما يعني نهى يعني أمر بوضع الجوائح، وقال بأي شيء يأخذ أحدكم مال أخيه. قال:
من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا على ما يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم.
نعم، من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ منه شيئا، يعني مقابل هذا الذي هلك. قال: بما يأخذ أو بأي شيء يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم، لأنه أخذه بدون مقابل، لأنه باعه ثمر والثمر لم يسلم له، أصابته جائحة، قضت عليه أو قضت على كثير منه. فجاءت السنة بأن أنها تكون على ضمان البائع وعلى ضمان المالك, وأنها تتلف على حسابه ولا تتلف على حساب المشتري, لأن المشتري إنما اشترى ثمرا ولم يسلم له ذلك الثمر, ولم يسلم له ذلك الثمر لحصول الجائحة التي حدت به أو التي أصابته حتى أتلفته أو أتلفت بعضه. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يؤخذ في مقابل ذلك الشيء الذي هلك أو الذي أصابته الجائحة, وقال بما يأخذ أحدكم مال أخيه, يعني بدون مقابل, يعني أخذ منه نقودا دون أن يكون لها مقابل وهو الثمرة.
قال حدثنا هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة
ثقة أخرج أصحاب الكتب,
عن ثور بن يزيد
وهو ثقة أخرج له
البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
عن ابن جريج
عن الملك العزيز بن جريج ثقة أخرج أصحاب الكتب,
عن أبي الزبير
محمد بن مسلم من تدر الصدوق أخرج أصحاب الكتب,
عن جابر بن عبد الله.
نعم.
يقول السائل ما حكم تأجير مزرعة عدة سنوات والمقصود من ذلك النخل الموجود في المزرعة؟
تأجير النخل يقال مغارسة, والزرع يقال له مزارعة, والمغارسة والمزارعة كل منهما جائز, بمعنى أنه يعني استأجر أرضا أو استأجر يعني مزرعة أو نخلا على أنه يقوم به يعني عدة سنوات وله الربع مما ينتج منه أو الثلث ما ينتج منه, هذا لا بأس به, لا بأس به, لأنه اتفق على نسبة, وهذه النسبة إذا حصل شيء اشترك فيه, وإذا لم يحصل شيء فإنه لا يشترك فيه. أقول ليس فيه شيء يشترك فيه, فمثل ذلك جائز سواء عن طريق النسبة أو عن طريق الاستئجار, بأن يعني يقول يعني كل سنة يستأجرها ويقوم بما يعني باستخدامها ويدفع كل سنة كذا من المال أجرة, كل ذلك جائز سواء عن طريق المغارسة أو عن طريق المزارعة أو عن طريق الأجرة المحددة من الذهب والفضة أو من النقود. وإنما الكلام الذي راح بيع السنين يعني يتفق معه على بيع الثمرة لعدة سنوات, يعني ليس مغارسا ولا مزارعا ولا مستأجرا, وإنما يشتري شيء معدوم لا وجود له, هذا هو الذي لا يجوز. وأما هذا شيء جائز, يستأجر يدفع كل سنة وكل ما يحصل هو للمستأجر على حسب, وإن كان مزارعة على ما يحصل من الزرع نسبة معينة, وإن كان مغارسة مساقات فإنه على ما يحصل من الثمر بنسبة معينة.
يقول إذا أصابته الجائحة وقد حصل وهو في يد المشتري وتصرف فيه, فهل يدخل في هذا الحديث؟
نعم, لأنه الحديث هو قال بما يأخذ أحدكم مال أخيه, لأن النخل هو الثمر في النخل ما هو مقطوع ومجدود, وأصابته الجائحة وهو في النخل, أصابته الجائحة وهو في النخل فخرب وهو في النخل, أصابه ما أصابه وهو في النخل, وإنما حصل بالتخلية يعني خلى بينه وبينه, لكنه لكونه لم يسلم له ولم يتحقق له هذا الشيء الذي دفع في مقابله النقود فإنه يذهب على حساب المالك.
ما حكم تأجير النخل فقط؟
تأجير النخل؟
نعم.
ما أدري في مقصود التأجير, يعني كونه يعني يأجر إنسانا يعني يقوم بخدمة النخل وبتأبيره وبتلقيحه وبتهذيبه وقطع الشوك وما إلى ذلك, وكل نخلة هي بكذا, هذا لا بأس إذا كان هذا مقصود التأجير.
قال رحمه الله تعالى باب الرجحان في الوزن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن سويد بن قيس رضي الله عنه أنه قال جلبت أنا ومخرفة العبدي رضي الله عنه بزا من هجر فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل وعندنا وزان يزن بالأجر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا وزان زن وأرجح.
ثم ذكر الرجحان في الوزن, يعني أن الإنسان عندما يزن فإنه يرجح الميزان, يعني بمعنى أنه يجعل الكفة التي فيها الشيء الذي يباع تميل وتنزل, بحيث يعني يصير رجح الكفة التي فيها شيء المبيع, هذا هو الرجحان أو ترجيح رجحان الوزن, لأن تميل الكفة يعني عن المساواة والمسامتة على الأخرى إلى أن يكون فيه شيء من الميول, هذا هو الرجحان, بمعنى أنه تحقق أنه حصل ذلك الشيء الذي باعه بكونه وزنا متحققا بأنه قد حصل على الوجه المطلوب الذي هو كونه راجحا أو كون فيه رجحان. فيقول سويد
بن قيس,
سويد بن قيس قال جلبت أنا ومخرفة
العبدي بزا من هجر,
بزا من هجر, بزا يعني قماش من هجر, فساومهم الرسول صلى الله عليه وسلم سراويل, يعني تحدث معهم يعني يسوم سراويل يعني يشتري منهم سراويل. قال وثم وزان يزن, يعني هناك في المكان وزان يزن, يعني يزن بالأجر, يعني إنسان عنده ميزان ويزن يعني بالأجر أو بغير الأجر, المهم أن من يزن يرجح الميزان, سواء كان هو الوزان والميزان بيد الذي يبيع أو أنه بيد من يؤجر الميزان, يؤجر الميزان بحيث الناس يزنون يأخذ أجر على كونهم يزنون في ميزانه, فإنه يرجح سواء كان هو البائع الذي يزن أو أنه صاحب ميزان يعمل بالأجرة, صاحب ميزان يعمل بالأجرة, فإنه بذلك يعني مأمور بأن يرجح الميزان, وذلك لتحقق أن الوزن أو أن الحق قد وفي كاملا, يعني فلا بخس في الميزان ولا نقص في الميزان, وإنما هو استيفاء وتحقق حصول ما هو مطلوب منه في الوزن. قال زن وأرجح, يعني فأمره بأنه يعني أنه يرجح بوزنه, يعني عندما يزن فإنه يرجح الميزان, فإنه يرجح الميزان ويكون بذلك أعطى الحق كاملا, فلا نقص في المكيال ولا بخس في الميزان.
الأسئلة بعد الدرس, الأسئلة بعد الدرس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي,
وعلي بن محمد
الطنافسي ثقة أخرجه النسائي في مسنده وابن ماجه,
ومحمد بن إسماعيل
وهو الأحمسي وهو
ثقة أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه,
نعم.
عن وكيع
بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب,
عن سفيان
هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب,
عن سماك بن حرب
هو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن,
عن سويد بن قيس
رضي الله عنه أخرج له
أصحاب السنن,
نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت مالكا أبا صفوان بن عميرة رضي الله عنه قال بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراويل قبل الهجرة فوزن لي فأرجح لي.
ثم ذكر هذا الحديث عن صفوان بن
عن مالك ابن عميرة,
مالك ابن عميرة قال بعت, قال
بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراويل قبل الهجرة فوزن لي فأرجح لي.
يعني بعت يعني اشتريت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراويل قبل الهجرة فوزن لي وأرجح لي. يعني وهذا هو محل الشاهد قوله أرجح لي يعني رجحان الميزان. والسراويل هي الثياب التي تتخذ على نصف الجسد على أسفل الجسد, وهو لفظ بمعنى الجمع, لفظ على صيغة منتهى الجموع مفرد, لأن صيغة منتهى الجموع مثل المساجد ومحاريب وتماثيل وقناديل وموازين وغيرها هذه صيغة منتهى الجموع, وهذا لفظ مفرد, لفظ مفرد على صيغة الجمع, يعني حكمه حكم صيغة منتهى الجموع. يقول فيه ابن مالك ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم منعه. ولسراويل بهذا الجمع أي جمع صيغة منتهى الجموع شبه اقتضى عموم منعه, يعني كونه لا يصرف كما لا يصرف لا يصرف كما لا يصرف الجمع وهو بلفظ مفرد, ولكنه على صيغة الجمع أو على صيغة الجمع التي هي صيغة منتهى الجموع. وقوله رجل سراويل, الرجل لعل المقصود به الطائفة من السراويل, مثل ما جاء في الحديث رجل جراد, يعني طائفة من الجراد, يكون مقصود بذلك يعني مجموعة من السراويل. ومن المعلوم إن كان الوزن للسراويل فإنها تباع بالوزن, يعني الأشياء الملبوسة يعني يمكن تباع بالدرع ويمكن أن تباع بالوزن, كل ذلك يعني سائر.
قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار ثقة في أصحاب الكتب.
ومحمد بن الوليد
وهو ثقة
أخرج البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه. عن محمد بن جعفر
غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن شعبة
بن الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سماك بن حرب عن مالك بن عنيرة
أخرج له
أبو داود والنسائي بن ماجه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وزنتم فأرجحوا.
ثم ذكر هذا الحديث عن جابر قال إذا وزنتم فأرجحوا, يعني إذا كان البيع بالوزن وحصل منكم الوزن في البيع فأرجحوا, يعني معناه أرجح الميزان بحيث تنزل الكفة التي فيها المبيع, نعم, ليكون الحق تحقق من استيفائه وعدم نقصه.
قال حدثنا محمد بن يحيى
الذهلي ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة.
عن عبد الصمد
هو صدوق أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن شعبة عن محارب بن دثار
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن جابر بن عبد الله. يقول هل هذا الرجحان على الوجوب والفرض بحيث من جعل الكفتين متساويتين يكون داخل في وعيد التقفيف؟
الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا, والإنسان يفعل ذلك سواء كان واجبا أو مستحبا, ولكن يعني إذا تحقق يعني المساواة فإن هذا هو المطلوب الذي لا بد منه. وكون الإنسان يرجح, والرجحان كما هو معلوم يرجح في شيء يسير جدا ما يقدم ولا يؤخر, فكون الإنسان يستعمل الرجحان يعني هذا هو المطلوب, لأن الرجحان يحصل بأقل شيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب التوقي في الكيل والوزن. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ومحمد بن عقيل بن خويلد قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني يزيد النحوي أن عكرمة تحدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله سبحانه ويل للمطففين فأحسنوا الكيل بعد ذلك.
ثم ذكر باب
التوقي في الكيل والوزن.
التوقي في الكيل والوزن يعني الاحتياط والاطمئنان إلى كون الإنسان أدى ما عليه، وأنه وفى الحق الذي عليه، وأنه لا يكون باخسا للكيل والوزن، بل مطمئنا إلى أنه أدى ما عليه. هذا مقصود بالتوقي، يعني الإنسان يجتهد في أنه يبرئ ذمته بأن يؤدي الذي عليه، فلا ينقص شيئا مما هو مطلوب منه من الوفاء بالحق. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قدم المدينة وهم إيش أخبثوا؟
نعم، كانوا من أخبث الناس كيلا.
من أخبث الناس كيلا يعني عندهم شيء من التضييق وشيء من عدم التكميل للحق، فأنزل الله عز وجل ويل للمطففين. ثم الله عز وجل بين المطففين بقوله الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني عندما يكون الحق لهم يأخذونه كاملا ولا يسمحون بأن يضيع من حقهم شيء، وإذا كان الحق عليهم بخسوا، وإذا كان الحق عليهم بخسوا ونقصوا، فأنزل الله عز وجل ويل للمطففين. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم،
هو
ثقة البخاري ومسلم وابو داود وابن ماجه، ومحمد بن عقيل بن فويلد،
هو
صدوق ابو داود في الناسخ والنسائي وابن ماجه، عن علي بن الحسين بن واقد،
وهو
صدوق يهم البخاري في المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبيه،
وهو
ثقة له أوهام البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن يزيد النحوي،
وهو
ثقة أخرج له البخاري في المفرد وأصحاب السنن.
نعم.
عن عكرمة عن ابن عباس،
عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الغش. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم برجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه فإذا هو مغشوش، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من غش.
ثم قال: باب في الغش،
النهي عن الغش.
باب النهي عن الغش. الغش هو يعني كون الإنسان يبيع شيئا غش فيه بأن يكون فيه عيب وقد أخفى ذلك العيب ولم يبرزه للناس، ومثل من هذا الحديث الذي النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يبيع طعاما فأدخل يده فوجده مغشوشا، يعني وجد بللا من الداخل، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس منا
ليس منا من غش.
يعني هذا تحريم الغش، وأن الإنسان عليه أن يكون ناصحا لا غاشيا، وإذا كان في السلعة عيب فإنه يجعل فوق لا يجعل تحت، بمعنى أنه يجعل الجيد بارز وتحته شيء رديء، وإنما يجعل الرديء هو اللي فوق أو بعض الرديء، يعني الذي فوق منه ما هو جيد ومنه ما رديء، بحيث الإنسان يعرف أن فيه جودة وفيه رداء، لا يكون كله جيدا على حسب الظاهر ولكنه من الداخل رديئا، بمعنى أن فيه معيب وأنه عيب معيب فيه عيب، بل يكون الرديء فوق أو يعني يكون بعض فوق يعني شيء رديء وشيء جيد، بحيث يعرف الإنسان أن فيه رداء، يعرف المشتري أن فيه رداء، أنه ليس يعني أنه ليس بجيد. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما أدخل يده في الطعام قال ووجده مغشوش قال: ليس منا من غش. والمقصود ليس منا ليس معنى ذلك أنه يكون كافرا وأنه خرج من الملة ولكنه ليس ممن يكون على هذه الطريقة وعلى هذا المنهج الذي عليه أهل الإسلام والذي جاء به نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا هشام بن عمار عن سفيان.
سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن العلاء بن عبد الرحمن.
وهو صدوق أخرج البخاري في جزء في الأدب المفرد.
جزء القراءة.
في جزء القراءة هو مسلم أصحاب السنة.
عن أبيه.
وهو ثقة أخرج له.
صاحب جزء القراءة هو مسلم أصحاب السنة. عن أبي هريرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي داود عن أبي الحمراء رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجنبات رجل عنده طعام في وعاء فأدخل يده فيه فقال لعلك غششت من غشنا فليس منا.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا, وهذه الجملة جاءت في هذا الإسناد وهي بمعنى الجملة السابقة في الحديث الصحيح الثابت اللي قبل هذا, وهذا الحديث في إسناده ضعف فيه متروك, ولكن هذه الجملة ثابتة في غيره. وأما الجملة التي فيها قال لعلك غششت لعلك غششت جاءت في هذا الإسناد, فإذا الجملة التي هي التحذير من الغش والترهيب منه يشهد لها الحديث السابق فهي صحيحة, ولكن الإسناد فيه متروك.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي نعيم
الفضل بن دكين ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يونس بن أبي إسحاق
وهو صدوق
يهم قليلا خرج البخاري القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي داود
وهو نفيع بن الحارث وهو متروك أخرج له
الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي الحمراء
أخرج له
ابن ماجه.
نعم.
يقول السائل ما الفرق بين الغرر والغش؟
الغرر الذي يكون فيه جهالة مثل ما مر بنا كثير من المسائل المتقدمة فيها جهالة, وأما الغش فهو ظاهر وباطن, يعني فيه يعني عيب فيخفي ذلك العيب ويظهر شيئا صحيحا سليما غير معيب, فيكون بذلك غشا لأنه أخفى الشيء الذي فيه ضرر وأظهر الشيء الذي هو سليم وصحيح. فالغرر يعني فيه جهالة وفيه يعني عدم يعني ظهور الحق لأن فيه جهالة مثل البيوع الكثير الذي مرت بنا, وأما الغش فإنه ظاهر وباطن, يعني ظاهر طيب وداخل وباطن رديء, يعني يظهر ما هو جيد ويخفى ما هو رديء, فيكون الإنسان غش صاحبه بأن أنه كله جيد وهو جيد وهو ليس بجيد.
هل يجوز للبائع أن يضع الحبات الكبيرة من فوق والصغيرة تحت محتجا بأن سوق الجملة تبيع لهم هكذا وأنه إذا لم يفعل هذا فلا تباع السلعة؟
الإنسان يلتزم بطريق السلامة بيعة السلعة أو لم تباع, وهي ستباع لكن يعني على قدر قيمتها وعلى قدر ما تستحقه, ومن الخير له أن يحصل شيئا يكون قد سلم فيه من التبعات من أن يحصل كثيرا أو شيئا كثيرا بشيء من الإخلال وبشيء من التدليس والإخفاء والغش. فيعني كما قلت يعني يكون فيه الظاهر يعني كبير وصغير, ما يكون كله صغير كبير ويظن الذي تحته انه صغير انه مثله, وانما يكون هكذا وهكذا.
حديث ليس منا من غش جاء في المحسوسات, فهل يجوز الاستدلال به في المعنويات كالغش في العلم مثلا؟
نعم, هذا الغش في الامتحانات والاختبارات يعني يظهر بانه يعني انه مصيب وهو مخطئ, انه ناجح وهو فاشل, يعني لا شك هذا جانب غش.
قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض. قال: حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. قال: حدثنا عمران بن موسى الليثي قال: حدثنا حماد بن زيد حاء قال: وحدثنا بشر بن معاذ الضرير قال: حدثنا أبو عوانة وحماد بن زيد قال: حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال أبو عوانة في حديثه: قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثل الطعام.
ثم ذكر باب من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه.
النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض.
نعم، النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض. هذا الحكم ليس خاصا بالطعام، قد سبق أن مر بنا أن الإنسان لا يبيع يعني الشيء الذي لا يملكه، وأنه يعني لا يبيع الشيء حتى يقبضه وحتى يستوفيه. وذكر الأحاديث هذه الترجمة متعلقة بالطعام، لكنه لا يعني أن الحكم مقصور على الطعام وأن غيره يكون كذلك، يعني السلع الأخرى التي غير الطعام يبيعها وهي في مكانها قبل أن يحوزها ليس كذلك، بل الحكم واحد، وإنما نص على الطعام لكون الغالب أن تعاطيه، وكون أن يحصل بين الناس البيع والشراء فيه أكثر من غيره، لأنه الطعام الذي به حياة الناس وبه بقاء الناس، فنص عليه لبيان أهميته لا لأن الحكم مقصور عليه. ولهذا جاء في الحديث عن في آخر الحديث أن ابن عباس قال: أحسبه في كل شيء، يعني في الطعام وغير الطعام، يعني ليس خاصا في الطعام وإنما هو في الطعام وغيره. وهذا مما يعني يدخل تحت القاعدة المشهورة أن الحكم على بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام، يعني لا يجعل الحكم مقصورا على ذلك الخاص، وإنما نص على بعض أفراده للاهتمام به، للاهتمام به يعني بالمنصوص عليه، فيكون القاعدة تشمل هذا المنصوص عليه وغير المنصوص عليه، ولكن المنصوص عليه لأهميته ولشدة الحاجة إليه ولكثرة الحاجة إليه ولتعاطيه، لأن الناس لا يتركون شراء الطعام وإن كانوا قد يستغنون عن غيره، لكن الطعام لا يستغنى عنه، الطعام لا يستغنى عنه، فلهذا نص عليه، وإلا فإن الحكم شامل له ولغيره. لا يبيع الإنسان السلعة إلا إذا قبضها وإذا حازها وملكها وأخرجها من مكان الباع إلى المكان الذي يختص به المشتري. المهم أنه لا يبيعها إلا بعد حوزها وبعد قبضها وإخراجها من المكان الذي هو خاص بالباع والذي تم الشراء به، يعني ولهذا كما سبق مر بنا أنها لو هلكت هلكت من ضمان الباع، لأنها لا زالت في حوزته لم تقبض.
قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثل الطعام.
أحسب كل شيء يعني مثل الطعام، يعني أنه لا فرق بين الطعام وغير الطعام، كل لا يجوز أن يباع إلا بعد القبض.
قال: حدثنا سويد بن سعيد
صدوق أخرج له
مسلم بن ماجة.
نعم.
عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر.
نعم.
قال: حدثنا عمران بن موسى الليثي
هو
صدوق الترمذي والنسائي بن ماجة.
نعم.
عن حماد بن زيد
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ها قال: وحدثنا بشر بن معاذ الضرير
هو
صدوق الترمذي والنسائي بن ماجة.
نعم.
عن أبي عوانة
الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
وحماد بن زيد عن عمرو بن دينار
حماد بن زيد حماد بن زيد ثقة أخرج أصحاب الكتب, وعمرو بن دينار ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن طاووس عن ابن عباس
طاووس بن كيسان ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان, صاع البائع وصاع المشتري.
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان, يعني صاع البائع وصاع المشتري, بمعنى أنه يكال عند البيع عندما يعني عند البيع وعند الشراء, يعني عندما يكون يعني دخل على البائع فإنه يكال, وإذا خرج منه فإنه يكال.
قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن ابن أبي ليلى
وهو محمد وهو محمد بن أبي ليلى وهو
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى صدوق سيء الحفظ جدا غير أصحاب السنن. عن أبي الزبير عن جابر
محمد بن مسلم تلو صدوق نعم, يعني إذا كان هذا إذا كان وزنا كيلا, أما إذا بيع جزافا بينقل هذه الصبرة بكذا فهذا جائز لا بأس به, وأما إذا كان على سبيل الكيل فإنها تكفى.
يعني كيف الأخير إذا هذه الصبرة
يعني الصبرة تباع يعني بدون كيل, إذا قال هذه الصبرة بألف ريال كوم من الطعام بألف ريال هذا لا بأس به, لأنه بيع للطعام بنقود, لكن لو كان بطعام آخر لا يجوز إلا بالكيل, لو باع صبرة بصبرة لا يجوز, لأنه لا بد من معرفة التساوي في الربويات بين الطعام والطعام, لا يشترط الطعام بالطعام جزافا يعني من غير كيله, وإنما يكون بالكيل وبالمثل, لكن إذا كان أن البيع أنه بالكيل فإنه يباع بالكيل, يباع بالكيل الصاع بكذا, فسواء أخذ الصبرة كلها أو أخذ بعضها الصاع بكذا.
لكن من ابتاع هذه الصبرة كيف يبيعها؟
يعني عندما هو ابتاعها وكالها عند كما شراها, عندما يبيعها إذا كان بالكيل يكيلها لهذه الصبرة التي قد كيلت, يعني عند شرائه أيضا هو يكيل عند البيع إذا كان بيعه إياها بالكيل, وأما إذا كان بالصبرة فهذا لا يحتاج إلى كيل.
إذا التوفية هنا كيف يكون يستوفيها بنقلها أو
نعم هو لابد من نقلها, يعني إذا كان في مكان وكاله وبقيت في مكانها هذا مثل ما لو أن شرى سيارة وبقيت في مكانها, يعني حتى كل شيء يباع لابد أن يحاس سواء كان طعاما أو غير طعام.
هذا يقول يا شيخ أنا أشتري الطعام بكميات كبيرة ولا أستلمه بل أبيعه جملة وهو عند صاحبه الذي اشتريته منه لتفادي كلفة النقل والتخزين.
هذا لا يجوز, هذا عمل لا يجوز, لأنه يعني لا يعني يبيع الإنسان حتى يستوفيه وحتى يحوزه وينقله من مكان البائع إلى مكان المشتري.
قال رحمه الله تعالى باب بيع المجازفة. قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه.
وهذا يعني فيه بيان من
باب بيع المجازفة,
باب بيع المجازفة, المجازفة يعني بالجملة أو بعدم الكيل, يعني جزاف بدون كيل, يعني يشتري صبرة أو يشتري يعني جملة من الطعام بدون الكيل, وإنما هو هذا يعني هذه الأكياس أو هذه الصبرة يعني بكذا درهم جائز, لكن لا لا بد من لا يبيعها إلا إذا حازها, لا يبيعها إلا إذا حازها, له أن يشتري بالجزاف لكنه لا يبيعه في مكانه فإنما يحوزه, وله أن يبيعه جزافا كما اشتراه جزافا, وله أن يبيعه كيلا إذا أراد أن يبيع كيلا.
يقول ابن عمر كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه.
يعني نشتري جزافا يعني بالجملة بدون كيل, فنهانا صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه, أن ننقله من مكان الذي حصل فيه البيع. ومن المعلوم أن هذا إذا كان يعني هذا خاص بالبائع, أما إذا كان المكان يعني مبذول وإنه عام لكل أحد وليس خاصا بأحد, والإنسان باع وذاك خرج أخذ فلوسه ومشى, فإن هذا المكان ليس خاصا بالبائع حتى يحازه, مثل الأماكن اللي فيها سوق الحراج, يعني إذا جاء وخرج على سلعة وعلى كمية موجودة بقطعة من الأرض هي مشاعة لكل أحد, لا تخص بأحد دون أحد, وإنما هي للناس عموما, فله أن يشتري ويبيعها في نفس المكان, لا يلزم أن يروح ينقلها إلى مكان آخر لأن هذا المكان ليس خاصا بالبائع.
قال حدثنا سهل بن أبي سهل عن عبد الله بن نمير,
عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب,
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر,
عبيد الله هو ابن عمر العمري ثقة أخرج أصحاب الكتب, قال نهانا
كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه.
نعم.
قال حدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال كنت أبيع التمر في السوق فأقول كلت في وسقي هذا كذا, فأدفع أوساق التمر بكيله وآخذ شفي, فدخلني من ذلك شيء, فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا سميت الكيل فكله.
ثم ذكر يعني
عثمان, نعم,
ثم ذكر حديث عثمان رضي الله عنه قال كنت
أبيع التمر في السوق فأقول كلت في وسقي هذا كذا,
نعم,
فأدفع أوساق التمر بكيله وآخذ شفي.
قال
كنت أبيع التمر في السوق فأقول كلت في وسقي هذا كذا, فأدفع أوساق التمر بكيله وآخذ شفي.
يعني أنه عندما يشتري الطعام بكيل ثم أنه يبيعه على غيره ويقول أنني الوسق يعني كلته بكذا, فأخذ شفي يعني الربح, يعني يأخذ الربح الذي يعني حصله من ذلك الشراء أو من ذلك السلعة التي اشتراها ثم أراد أن يبيعها. قال فأخذ شفي
فدخلني من ذلك شيء, فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا سميت الكيل فكله,
يعني إذا سميت الكيل فكل, يعني معناه إذا كان أنك ستبيعه بالكيل فأنت كل, كما أنك كلت عند الشراء أنت كل عند البيع, أما إذا كنت ستبيعه جزافا يعني فهذا لا بأس به, هذا مثل ما تقدم يعني حتى يجري فيه الصعان, يعني هذا إذا كان أنه سيكال, أما إذا كان أنه يباع جزافا فهذا لا يحتاج إلى فيه. والشف هو الربح أو الزيادة, وقد سبق أن مر بنا الحديث الذي فيه ذكر الشف فيما مضى وأنه الربح والزيادة. نعم.
يقول الشارح ولعل المراد أنه كان بيع بكيل البائع الأول, ويقول للمشتري إني كلت فيه عند الشراء قدر هذا من الكيل ولا يكيل له، والمشتري يعتمد على قوله فيأخذه من غير كيل جديد، فأشار له صلى الله عليه وسلم في الجواب إلى أنك إذا عقدت البيع على الكيل فكله ولا تعتمد على الكيل الأول.
هو هذا ما يعني، لأنه إذا اتفق معه على الكيل فإنه يكيل، وأما إذا كان جزاف لا يحتاج إلى كيل.
قال حدثنا علي بن
ميمون، لأن الكيل الأول قد يحصل فيه شيء من حصل من النقص، قد يحصل فيه يعني أنه أخذ منه شيء يعني، فإذا اتفق معه على الكيل يكيل، لكن إذا اتفق معه على أن هذه الصبرة يعني يشتريها بدون كيل ما في بأس.
قال حدثنا علي بن ميمون الرقي،
هو
ثقة أخرجه النسائي بن ماجه، عن عبد الله بن يزيد،
هو عبد الله بن يزيد المكي وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب، عن ابن لهيعة،
عبد الله بن لهيعة وهو صدوق اختلط، وعبد الله بن يزيد هذا هو أحد العبادلة الذين روايتهم عنه قبل الاختلاط، عبد الله بن يزيد المكي، عبد الله بن مسلمة القعنبي، عبد الله بن مبارك، وعبد الله
بن وهب
ابن وهب،
وزاد الذهبي
قتيبة
بن سعيد، أخرج له مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه، عن موسى بن وردان
هو
صدوق ربما أخطأ، أخرج البخاري المفرد وأصحاب السنن، عن سعيد بن المسيب
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن عثمان بن عفان
رضي الله عنه أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يرجى في كيل الطعام من البركة. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن اليحصبي عن عبد الله بن بسر المازني رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه.
ثم ذكر باب ما يرجى من الكيل،
ما يرجى في كيل الطعام،
في كيل الطعام من البركة، ما يرجى في كيل الطعام من البركة، يعني كونه يعني يستعمل فيه الكيل وأنه يرجى في ذلك البركة. وقال أورد في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيلوا طعامكم
يبارك
لكم فيه، كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه، يعني بسبب الكيل. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش،
هو صدوق في روايته عن الشاميين، وهذه منها. نعم. أخرج له
البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن.
نعم.
عن محمد بن عبد الرحمن اليحصبي،
وهو
صدوق في البخاري المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن عبد الله بن بسر المازني
رضي الله عنه أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه.
وهذا من مثل الذي قبله، وفي بقية هو مدلس ولكنه صحيح بغير هذا الطريق. نعم.
قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير،
هو صديق أخرج له
وداود النسائي بن ماجه،
وبقية صديق رأيه بخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن،
عن بحير بن سعد
وهو
ثقة بخاري المفرد وأصحاب السنن.
نعم.
عن خالد بن معدان
وثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن المقدام بن معد كرب
أخرج له
البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي أيوب،
أبي أيوب الأنصاري وهو خالد بن زيد رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب.
الإخوة يقولون: كيف يعني أن لما نشتري شيء من السوق نكيله في البيت مرة ثانية؟
لا، ما يلزم، وإنما المقصود عند البيع، ما هو بيروح تكيله، يعني إذا اشتريته يشتري لك يعني كيس أو كيسين وتروح كيله، ليس بحاجة، وإنما الكلام عند البيع، لأن يعني يكون يستعمل الكيل يعني في البيع والشراء، هذا هو هو هو, هو الذي مقصود.
إذا ذهبت البركة أكثر شيء الآن الوزن.
على كل يعني لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا وقال إن هذا من أسباب البركة.
إذا ما تمكننا البائع مو كايل لنا بيعطيناه في الوزن، أرجع البيت كيله وأبغى البركة.
لا لا، قضية يعني كونك تكيله يعني بعد أنت تعرف الآن يعني معروف أن الأكياس الكيس يعني فيه كذا وكذا مقدار معلوم، وكونك تروح تكيله أنت بنفسك يعني من أجل البركة يعني يبدو أن هذا ليس مقصود، لأن المقصود استعمال الكيل يعني عند الناس في بيعهم وشرائهم من يستعملوا الكيل. وكون الناس يعني يكيلون يعني إذا أرادوا أنهم يعني يأخذون من أجل يحتاجون يعني عندهم طعام يعني ويكيلون منه، هذا نعم يدخل فيه، يعني يأخذ يعني عندما يريد أن يصنع الطعام يأخذ له كيال ويكيل. أما كيل من أجل يعني معرفة مقداره وهو معروف مقداره يعني بالوزن، وأن هذا الكيس بعشرة كيلو وهذا بخمسة كيلو يعني وأنت شريته بهذه الطريقة، ما يحتاج الأمر لأنك تزنه، وإنما يمكن أنك تزنه عندما تريد أن تكيله عندما يراد الإنفاق. نعم.
وهل يستفاد من حديث أن بيع الكيل أفضل من بيع المجازفة؟
والله يعني الأمر في ذلك واسع، يعني ولا شك يعني في قضية دلالة الحديث على أن الكيل فيه البركة، يعني لا شك أنها يدل على هذا، لكن من اشتراه جزافا فإن ذلك صحيح وثابت ولا إشكال فيه ولا محذور فيه.
قال رحمه الله تعالى: باب الأسواق ودخولها.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يسأل الإخوة: الفرق بين الوزن والكيل.
الوزن كما هو معلوم يعني بأن يجعل في هذا في كفة وهذا في كفة، أو يعني كفة واحدة ولكن يظهر رقم يعني مثل ما الموازين الجديدة التي ليس فيها يعني كفة ولكن فيها يعني رقم يطرح، هذا هو الوزن. وأما الكيل صاع مقدار صب يكب فيه الطعام ثم يفرغ هكذا فيكون مثلا 10 أصع 100 صاع وهكذا، فالكيل يكون بمكيال والوزن بميزان.
يقول: يقيد بعض العلماء سقوط الجائحة إذا كان أكثر من الثلث، أما إذا كان أقل فغرمه على المشتري، هل لهذا وجه؟
ما أعلم له وجه، لأن الحديث عام.
يقول: عندنا في البلد تباع الملابس بالكيل في رزم.
لا هو الوزن
هكذا كتب
على في الوزن
في رزم، لا يدري المشتري ما تحتويه الرزم الرزمة من أنواع، لا يدري المشتري ما تحتويه الرزمة من أنواع الملابس، فهل هذا فيه غرض؟
إذا كان شيء يراه ويشاهده يعني بأنها رزمة مشدودة ويعني يرى أطرافها وأنها كذا، لا بأس بذلك، كل بأس بذلك.
يقول: يا شيخ، شخص يملك مبنى ويريد أن يؤجره صالة أفراح، فما الحكم؟
إذا كانت صالة الأفراح يعني يعمل فيها أمور منكرة فلا يصلح أن يؤجرها على أحد، على أحد يفعل فيها الأمور المنكرة. أما إذا أجرت على من لا يسيء لا يحصل منه فيها إساءة يعني من ناحية الدين وبعمل أمور منكرة لا بأس بذلك. أما أن يؤجرها على من يحصل منه فيها معاصي فإن ذلك لا يجوز، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان.
هل يقال إن التخفيف في الميزان من صفات المنافقين؟
ما أعلم يعني شيء يعني كونه يعني إن هذا من صفات المنافقين، لأن التخفيف بالوزن يعني يكون من المنافق ومن غير المنافق، لأن هذه معصية، لأن هذه معصية. والنفاق يعني كما هو معلوم نفاق اعتقادي ونفاق عملي، والنفاق العملي جاء فيه يعني نصوص، والاعتقادي يعني هو يعني مثل الكفر بل أشد من الكفر، لأنه إفقان الكفر وإظهار الإيمان. فكونه من صفات المنافقين ما أعلم شيء يدل عليه، ولكنه من المعاصي.
يقول شيخنا الفاضل: أنا أعيش في أوروبا وهناك العمل، وجود العمل صعب جدا، فأنا الآن وجدت إمكانية لتوظيف في الجيش، لكن يشترطون حلق اللحية، فماذا أفعل علما بأنني لم أجد عملا غير هذا وكسب المعيشة صعب علي؟
الذي عليك أنك تجتهد أن تخرج من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وأن تبحث لك عن رزق حلال لا يكون مترتبا أو منوطا أو مقيدا بكونك تفعل هذا المنكر، سواء كان في بلاد المسلمين أو في غير المسلمين. لا تقدم على عمل إن ترتك في معصية لله عز وجل، وإنما ابحث عن الرزق من طرق أخرى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
سؤاله الثاني يقول: الدولة ستعمل مشروع فتح طريق جديد في قريتنا، وهذا الطريق سيمر في وسط المقبرة، علما بأن هذه القبور قديمة جدا، فبماذا تنصحنا؟ هل نحفر القبور وندفن موتانا في مكان آخر أم ماذا نفعل؟
قضية يعني كون الطريق أو يعني تحفر أو تنبش المقابر أو تغير من أجل الطريق يعني ما يظهر لي يعني في هذا يعني شيء يدل على جوازه. فالأصل أن المقبرة مقبرة، والشارع يبحث له عن طريق آخر غير طريق المقبرة.
هذا سؤال قريب مما وضع، يقول: عندنا في البلاد يأتون بألبسة من بلاد الكفار مستعملة، هذه الملابس تأتي في أكياس ضخمة، يعرف المشتري أنها مثلا سراويل أو قمصان ولا يعرف عينها، والغرر فيها يسير بحيث من يشتريها فإنه في الغالب الكثير يربح، فهل هذا البيع جائز؟
يعني يبدو أنه ما دام أنها معروفا يعني الذي فيها معروفا الذي فيها، ويعني وهي لا تباع إلا بهذه الطريقة يعني بكم الوزن أو يعني بالأوعية كبيرة يعني لا بأس بذلك. وإذا كانت مستعملة فإنها تغسل يعني ولا تترك يعني بدون غسل ما دام أنها مستعملة، أن استعملها الكفار فإن مسلم عندما يأخذها يغسلها.
يقول: ذهبت لأشتري سيارة والبائع لا يملكها، فأخذ مقدما على أن آتيه بالمال الباقي ثم تكون السيارة تكون عنده فيأخذ الباقي وآخذ أنا السيارة.
لا يجوز هذا، لأن اتفاق على شيء لا يملكه، اتفاق معه على بيع وهو لا يملكه، فإذا كان يملكها عند ذلك بيع واشتر معه، أما قبل أن يملكها فلا يجوز إلا إذا كان موعدا، ما في بيع، يعني أنت بالخيار بعد أن يملكها إن شئت أخذتها وإن شئت تركتها، إذا كان بهذه الصورة لا بأس. أما أن يعقد ويبرم بيع قبل أن يملك البائع المبيع فهذا لا يجوز، هو الذي سبق أن مرت الأحاديث في بيان عدم جوازه.
يقول فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك، الجامعات في العالم تشترط تحديد سن معين لقبول الطالب وكذلك الجامعة الإسلامية، لكن بعضنا جاء إلى الجامعة وعمره أكثر من 35 سنة ومع ذلك دخل بسبب الغش ونحن في حيرة من ذلك، فما الحكم؟
إذا كنت تعرف أنك دخلت بأمر يعني مخالف لهذا الشرط فأنت اعرض الأمر على الجامعة، إن وافقت وإلا انصرف.
هذا سؤال من معتمر يقول في طوافه أحدث بعد 3 أو 4 أشواط فوقف وأعاد الوضوء ثم استأنف الطواف بالبناء ولم يعد ورجع إلى بلاده،
يعني هذا هذه المسألة، ويكون الإنسان أحدث في أثناء طوافه ثم ذهب وتوضأ وأكمل، هذه مسألة فيها خلاف من العلماء، من قال بأنه عليه أن يستأنف ولا يبني على ما سبق لأن الطهارة شرط للصلاة للطواف كما أنها شرط للصلاة، ومن المعلوم أن الصلاة إذا أحدث الإنسان فيها وتوضأ فإنه يستأنف ولا يبني، قالوا فهذه من جنس هذه، يعني الطواف من جنس الصلاة، وبعض العلماء قال بذلك يعني بكونه لا يعني أنه يبني ولا يستأنف، ولكن الذي يظهر أن عليه الاستئناف، وما دام أنه ذهب إلى بلده فإنه يكتب للإفتاء بالرياض وإذا جاءه الجواب يبني على ما يفتى به.
فليسأل ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض،
لأن كان الكفار يعني كانوا ينسؤون يعملون نسيئة، وأن الشيء يعني قد يقع في غير يعني في زمان في غير زمانه على اعتبار الأشهر، يعني ليست يعني لأن فيها النسيء، والرسول أخبر بأن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، يعني على هيئة الزمان وعلى دورانه بدون الذي أحدثه الكفار من النسيء، يعني فصارت يعني حجته صلى الله عليه وسلم مطابقة للزمان الذي كان عليه من حين خلق الله السماوات والأرض وليس على النسيء، لأن النسيء يعني صارت الأشهر يدخل بعضها البعض بسبب النسيء.
يقول هناك قاعدة عند أهل العلم هي أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، جعلها بعض الفضلاء شعارا لهم في التعامل مع المسائل الخلافية والاجتهادية، حتى إذا وجد من يفتي بخلاف ذلك
هو القضية، يعني فيما يتعلق بالقضاء والحكم لا شك أن الحاكم إذا حكم خلاص انتهى، ما يأتي الخصم ويقول مسألة فيها خلاف، أنت حكمت علي بمسألة فيها خلاف ويعني ما حكمت لي ومسألة فيها خلاف، يعني خلاص الحاكم رجح أو ترجح عنده قول ما في مجال لأن الإنسان يقول مسألة فيها خلاف، وليست تقال على عمومها في كل شيء، وإنما المقصود بذلك أن القاضي عندما يقول مسألة فيها خلاف ثم يحكم بما يراه يؤديه لاجتهاده من قول ما يعترض عليه الخصم ويقول أن 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 أنك ما حكمت لي وأنك ظلمت لي، يرفع الخلاف يعني معناه انه ما يعترض عليه بالخلاف، اللهم الا ان يكون الحكم مخالف لنص شرعي ولنص واضح لا اشكال فيه، فهذا هو الذي ينظر يعني في كونه ينقض حكمه او لا ينقض حكمه، والذي ينقضه هو الجهه التي اعلنه.
يقول: من اشترى ثمرا ثم حازه الى مكانه وقبل ان ينتفع به بشيء اصابته جائحه، فما الحكم؟
اشترى ثمرا
ثم حازه الى مكانه،
هو الكلام على اللي فيه الجوائح اللي في رؤوس النخل الذي على رؤوس النخل. اما لو ان الانسان اشترى ثمر وذهب به الى مكانه فانه يذهب على حسابه لأنه من ضمانه لأنه صار في حوزته. أما الذي فيه الجوائح اللي في النخل حصل جائحة في ثمر اشتراه وهو لم يسلم له، فهذا هو الذي وضع فيه الجوائح. وأما كون إنسان شرى تمر ونقله إلى مكانه وحصل له جائحة أو سرقه الناس أو سرقه سراق، ضاع على حساب المشتري لا على حساب البائع لأنه خرج من عهدة البائع. هذه غير المسألة اللي فيها وضع الجوائح، جوائح شيء على رؤوس النخل حصل يعني شيء هلك به.
يقول: ورد حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عندي شطر شعير آكل منه حتى طال علي فكلته ففني، فكيف يجمع بينه وبين حديث الباب؟
هذا يعني كأنه يعني من ناحية ال كونها أرادت أنها تعرف يعني مقداره أو كذا، لأنه قبل أن يكال من أجل يعني كان فيه بركة، لكنه لما أحصي يعني حصل من الإحصاء، ويعني مثل ما قال: لا تحصي فيحصي الله عليك، يعني يكون من هذا القبيل.
قال: إذا كان البائع سيأتي بسلعة خاصة لي بناء على طلبي وأخذ مني عربون ليضمن البيع، فهل هذا من بيع ما لا يملك؟
إذا كان البيع على شيء موصوف بالذمة، يعني شيء موصوف بالذمة، يعني باع شيء موصوفا بالذمة، البيع على شيء موصوف بالذمة جائز. يعني مثل اتفقنا على أن يجيب السيارة نوعها كذا ويعني شكلها كذا ومواصفاتها كذا وكذا، فيبيع يعني هذه السلعة التي هي موصوفة بالذمة لا بأس. أما كونه يعني يأتي إليه ويقول: أنا ما عندي شيء ولكن أذهب وآتي لك من المكان الفلاني أو أشتري من المكان الفلاني، هذا هو الذي قال رسول الله: تبع ما ليس عندك. ففرق بين البيع يعني بيع موصوف بالذمة وبين بيع شيء يعني يذهب ويأتي به ويكون قد اشترى شيئا قبل أن يملكه، لأنه باع شيئا لم اشترى شيئا لم يملكه البائع. نعم.
يقول: أنا أعمل في مطعم وفي ذلك المطعم يطبخون كذلك لحم الخنزير، فهل يجوز العمل في هذا المطعم؟
لا تعمل في هذا المطعم.
هذا يسأل يقول: أنا جئت مع حملة وتذهب للزيارات ومن تلك الزيارات مسجد القبلتين، فهل يجوز أن أذهب معهم فقط لقباء وأحد ولا أنزل إذا وصلوا إلى مسجد القبلتين؟
والله هذه الأمور المدينة لا يشرع فيها إلا قباء، إلا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وقباء من المساجد والبقيع ومقبرة الشهداء، يعني القبور ثلاث والمساجد اثنان: مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم والصاحبين ومقبرة البقيع وشهداء أحد، هذه هي التي تشرع زيارتها. والإنسان لا يذهب لزيارة الأشياء الغير المبتدعة، لكن الإنسان إذا كان راكب معهم في السيارة وهم يتجولون وهو بقي في السيارة لا شك أنه قد أحسن.
يقول: أحتاج أحيانا إلى أن أصرف 100 ريال داخل المسجد إلى 50 فئة 50، ما الحكم؟
إذا كان القصد يعني بأن يتصدق على إنسان أو يتصدق على المساكين أو يوزعها لا بأس بذلك.
يقول إذا اشتريت أعلاف مواشي في أرض فضاء ليست خاصة للبائع فهل يجوز لي أن أبيع فيها في محلها؟
نعم، هذا مثل ما قلنا في قضية سوق الحراج وأن يحرج على السلع، ويعني أما إذا حل الإنسان بينه وبين الشيء وليس هذا خاصا بالمالك وإنما هو يعني شيء لا ليس خاصا بالمالك ما في بس، هذا من جنس السلع التي تباع في الحراج ثم صاحب البائع يعني نزلها من سيارته واخذ قيمتها ومشى وهذا بقي في هذا المكان المشترك الذي هو ليس خاصا بأحد دون أحد لا بأس.
هل يجوز التأجير على رجل أعلم بأنه سيركب في بيتي جهاز الدش؟
لا لا تؤجر عليه.
في بلادنا إمام يردد قصيدة البردة في المحافل وهو يعلم ما فيها من شرك، فما حكم الصلاة خلفه مع العلم أنني لا أنه لا يوجد مسجد قريب إلا الذي يصلي هو هذا في إماما؟
إذا كان يعتقد يعني صحة ما في البردة ويعني الأشياء التي فيها من الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم وأن هذا صحيح وأن الرسول استغاث به وأنه يسأل، فإن هذا لا يجوز أن يصلى وراءه، وإنما صلي وراء من يكون سليما لا يكون يعتقد مثل هذه العقائد التي فيها يعني شرك وفيها غلو في الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرضاه الله ولا يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم.
هل يجوز أخذ الهدية من الكافر؟
نعم جائز، يجوز الإنسان يأخذ الهدية من الكافر.
وكذلك حكم ما حكم العمل عند الكافر؟
وكذلك يجوز أن يعمل عند الكافر عند الحاجة لكن لا يكون بشيء يضره في دينه.